إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع المواريث، ونحن على مشارف الانتهاء منها، وهذا فضل الله يؤتيه ما يشاء. وإذا انفض السوق ربح من ربح وخسر من خسر، والعلم يتمايز أصحابه فيه بالصبر. ولا تحسبن المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فالذي يتمايز فيه طالب علم على الآخر بصبره على الطلب. فكثير من الناس يمكن أن يخطفهم أمر الطلب في الأونات الأولى، لكن إن أردت أن تعرف من الذي سيصمد في الطلب فانظر إلى أواخر الأمر، تعرف من يفوز ومن لا يفوز. المواريث بفضل الله على مشارف الانتهاء، فنريد أن ننظر الآن من فاز، من ربح، ومن خسر. إذ الاختبار لم يكن الأسبوع القادم في المواريث كلية، المواريث هتكون في كل المواريث. الأسبوع القادم إن شاء الله نحاول نتم اليوم، يعني هي ليست كروتة، لا والله، بس أنا اليوم يعني سأعطي بدل من أن أعطي أمثلة ثلاثة، فأنا أعطي مثل واحد على المسألة عشان أنتقل على مسألة المناسخات، لأن مسألة المناسخات أيضا ليست بالهينة، فسأخذ الهين بالهين. أول شيء أسهل شيء في المناسخات، ثم الوعورة التي تأتي بسهولة أيضا يعني أو أخف من الثانية نعطيها، ونختم الأسبوع القادم بقسمة التركات وبنهاية المناسخات، وتكون المواريث بفضل الله قد انتهت. فالذي صبر على المواريث وصبر على حل المسائل وترجم ذلك بالضربة والممارسة والمراجعة والمدارسة أتقن بابا قد اندرس. كثير حتى من أهل العلم، أنا بعض مشايخنا أنا أصرح به لا شيء فيها، يعني الدكتور مصفر بن غرم اللدوميني ده من أعلام المحدثين في الرياض، رجل فحل في الحديث، كان لما يراني وأنا معي كتاب المواريث بحل المسائل قال إيش تحل إيش، فيفتح الكتاب يقول يعني هذه المادة ما أستطيع أن أصل إليك، ما استطعت إلى ذلك سبيل. فقلت يعني حضرتك أول ما درست في الثانوية أو قبل الثانوي يعني في أدبي ولا علمي، هو طبعا المسألة هناك كلها على الشرعية، يعني ما درست حسابه، قال ما أعرف عنها شيء. فقلت يعني الذي يسهل عليك المسألة إن كنت يعني في الرياضيات قد درست بعض الشيء تسهل عليه، قال ما أعرف شيء بحال من الأحوال. فالمواريث فقط يعني الحمد لله أنه كان بينجح فيه الاختبارات، كان ذكر لي تصريحا يعني بينجح في الاختبارات فيها لأنه ما اهتم بهذا العلم، لأنه رجل فحل من فحول أهل العلم في الحديث. فالمواريث علم سيندرس وينتهي، بل هو انتهى واندرس. أن تنظر كم أحد الناس، أن تنظر في الجموع الغفيرة بعد صلاة الجمعة وفي الخطيب الذي يخطب الجمعة وقل له مات عن فلان عن فلان، هذا الذي مات يقول لك يصلى عليه بأربع تكبيرات، والتكبيرة الأولى فقط الذي تتكلم عنه، لكن يورث نعم. شوف أنا ما الحمد لله ليس من كيسي، أقول الآن جايب ورقة فيها الميراث ولف عليها المساجد جميعا أقصاها، واحد يقول هذه تحتاج لجداول دعني أسهر عليها ليلة، لأنه ما العلم هذا علم عزيز. فالذي صبر عليه قد فات، وعلى الأقل أحيا علما قد تنبأ الإنسان بأنه إيش أول العلوم الدراسة. وقد بينا كثيرا بأن المحدثين كانوا يختبرون طالب الحديث الذي يريد أن يطلب الحديث بأمرين اثنين، حفظت القرآن؟ يقول نعم. يقولون ما زال تعلمت المواريث؟ يقول نعم. يقولون إذن تكتب في مجالس التحديث، ولك أن تأخذ تتحمل وتؤدي. فالإخوة لا تصبر، لا بد أن تصبر، العلم ما فيه إلا الصبر، كما قال الشافعي أنبيك بست، ومن هذه الست وهي أهم الست هو الصبر، الصبر مع طول زمان. وكما قال الحافظ ابن حجر لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب، في الطلب عفوا. الإشكال في كثير من الإخوة يحضرون المجالس لكنهم من المحبين، ونحن نريد أن الإخوة بأسرهم الذين يجلسون في هذه المجالس لا يكون محبا للعلم فقط، لابد أن يرتقي إلى أن يكون طالبا للعلم، ثم يرتقي إلى أن يكون معلما. ما هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفوز. وأنا أبشركم يعني من الأسبوع القادم إن شاء الله هيكون لنا أكثر من لقاء مع أهل العلم أيضا، إن لم يكن يعني وجها لوجه هيكون كما بينا في التليفون. إن شاء الله نبشركم، لعل الله ييسر في الأردن أيضا يكون في مكالمة أخرى، يعني إن شاء الله إن استطعت إلى الشيخ مشهور سيكون، وأيضا وعدنا الشيخ وحيد سالم باري وحيد السلام إن استطاع أن يأتي سيأتي إن شاء الله، ما استطاع فالمسألة هتكون أيضا على التليفون بإذن الله، وتكون أصالة بعد المحاضرة هناك محاورة بيننا وبين المشايخ الأفاضل الأكارم حتى نتعرف على أهل العلم، لأن المسألة أن الإخوة الإشكال كل الإشكال أنهم يغضون الطرف عن أهل العلم، أو قلهم جاهلوا أهل العلم، فلما جاهلوا أهل العلم عاشوا وراء الأكمة لا يعرفون شيئا، بصيص النور الذي يسير على درب النبي وسلم لا يعرفونه. لما أنت تسمع أن واحد فحل من فحول أهل العلم كشيخ أحمد شحاتة أو غيره يقال فيه يحتاج إلى تزكية، تزكية من ائتونا بالمريخ من من يزكي مثل هذا الرجل؟ أزكي أنت أحوج ما تكونون إلى أن ينظر إليكم، مش يزكيكم، إلى أن ينظر إليكم حتى يعني نقول ينفخ فيكم الروح في العلم. فهذا يعني جهل وغباء وشيء لا يصح أن يقال في مثل مشايخ أفاضل. تجي للشيخ ابن باز يقول يحتاج لتزكية، هذا غباء صح ولا لا؟ لو جيت لشيخ مثلا الألباني يقول الألباني رجل صالح نحتاج لتزكية حتى نأخذ منه العلم، هذا غباء مطبق صحيح ولا لا؟ فلا يصح أن يقال في مثل هؤلاء أن بعض طلبة العلم الذين لا يعرفون شيئا إما أن يقتحوا في علماء السنون مرت عليهم وأعمارهم يعني قد أثنوا أعمارهم من أجل طلب العلم ومن أجل خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من بعض الطلبة الذين لا يفقهون شيئا ولا يعرفون شيئا فيقولون نحتاج تزكية لفلان ولفلان. هذا كلام لا يصح، وهذا الكلام ما نمى إلا نمى عن أمرين، الأمر الأول التقصير في حق الرجل، التقصير في حق العالم، وهذا يتحمله كل إنسان ليس بريئا منه أي أحد إلا من برأ صحته أمام الله جل في علاه فبين مكانة الرجل. والأمر الثاني الجهل المطبق اللي موجود فيه الإخوة، وما تعرف شيئا عن أي شيء، يعني أنت مثلا لما تيجي تأتيني ويأتيني السؤال فحديث طويل فيقول دلاني هذا الحديث ضعيف ولا صحيح، أنا إن كنت قد اطلعت في سوء أدب مني أن أجيب واحد مثل هذا موجود، لكن ممكن أن أجيب وأقول والأصل الرجوع إلى مثل هذا الرجل. أما أن يقال مثلا واحد يبعث بسؤال لشيخ من المشايخ مثلا أريد أتعلم علم الحديث فيقول اذهب إلى فلان، وفلان هذا تلاقيه من الدعاة وأسطوانة العلم موجودة أمامنا ولا يحال عليه، هذا إيش يسمى دينا؟ إيش يسمى؟ ويل للمطففين، من غشانا فليس منا، كانوا يعدون ذلك من السلف، السلف كانوا يعدون ذلك، يرون أن عدم الإحالة على المتقن هذا غش للمسلمين، غش. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، وهذا وجوب، فاسألوا أهل الذكر. طب الآن هذا الرجل أسطوانة العلم، هذا بحر العلم، قل يعني وعاء ليوم وعاء علم لا يمكن أن ترى مثله، فهل تحيل عليه ولا تحيل على دعاة مش طلبة علم؟ إذا أحلت على دعاة فقد أخطأت، وهذا وإن كان فيه ثمة مصلحة أن يقال لا السائل ده مش طالب علم، لا نجربه ونقول له لا اذهب إلى المتقن هذا، فيعني فيها فوائد جمة. الفائدة الأولى أنك ستظهر مكانة هذا العالم بين الناس حتى يرجع إليه، لأن دين الله يقوم على العلماء، هذه المسألة الأولى. طب المسألة الثانية، المسألة الثانية أن هذا الطالب النش لما يذهب للراسق سيستوي عوده، لما يقوم راسخا، لأنه ما أخذ إلا من الراسخ صحيح ولا لا؟ وإلا فطلب العلم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يطلب العلم عنده الأصغر اللي هو يبدأ من سن 10 و15. فلو طلب صح لا لا الأصغر يعني الضعف في العلم الأصغر أصغر في العلم وإن بلغ 100. فالصحيح أن أصلا المسألة تدور على الراسخين في العلم. فهذه أبواب لابد لأمثالكم أن يعرفها، لا سيما وقد قلت كثيرا ومرارا وتكرارا أهل العلم نوادر وطلبة العلم نوادر، والذين يتقاعسون العلم لا يتركون. أحمد عبد السلام أجب لي وشف لي مسألة الجمع بين الأختين. تفضل. بين الأختين، أما في التقبيل ما في النكاح طبعا. هات بقى ما عندك الآن، قد تقاعست ولن نتركك، لا نفوت لك تقاعسا. طيب فيها خلاف، شفت المسألة تنقسم قسمين، بعقد أو بملك يمين. أما بالعقد فالاتفاق فيه، وأما بملك يمين فقد عنا الخلاف، تعرفه؟ طيب جيد، ائتني بالتفسير الصحيح في قول الله تعالى: وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وتخفي في نفسك وتخشى وتخفي نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. والذي بالإشارة يفهم فين صبري، صبري لسه ما جاش، ما دوره جاي إن شاء الله. لا كلامه فيه تنويه صحيح، لكن هو تأليف، ما هو شغلت أو توليف إيش تفعل، لازم تجد في التأليف الغص والسمين. كيف تخشى وتخشى الناس والله حق أن تخشى؟ ابنه بالتبني، نعم، فلذلك أخفى في نفسه. طب وهذا العتاب وتخشى الناس والله حق أن تخشى، وإيش تخفي في نفسك؟ لا شفت بقى تأليف، ودخلت في التأليف. الإجابة هذه صحيحة لكن في تأليف في النفس. كريم، نعم، أن الله أوحى عليك أنك ستتزوج زينب، وهو يشتكي منها وأنت ستتزوج. قل له أنا سأتزوج، لأن الله قد أوحى، وإذا أوحى الله ووعد فوعده إيش حق. أرأيت هذا بسبب إيش؟ تقاعس، ومثلك لا يتقاعس. مثلا لابد أن نأخذ بتلابيب الرسوخ أفضل لنا. صدق، أيوة، إحنا كنا عندنا الدكتور الشامي هناك، رجل صراحة من الذكاء بمكان، فهمني؟ فهو كان بيفوت درس مثلا في الأسبوع، الأسبوع فيه 5 دروس أو شيء، بيفوت درس، ما كان يترك في كل درس، هو كان يصلي في المؤخرة عشان لا نراه، لكننا بفضله نرى الإخوة الأفاضل ما نتركه. فالتقاعس ضياع شيء، التقاعس تضيع. طيب حتى الظروف التي جاءت لابد أن تستدرك ما فاتك. ليش؟ لأن عدم استدراك ما فات بيبقى فيه شيء خلل في في في, في الوسط، أنت مش عارف وين، في شيء تحت أنت مش عارف. فهمت؟ جيد. المواريث، ونسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن ييسر علينا طريق الطلب. من طلب العلا سهر ليالي، ومن جد وجد. لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى طلعق الصبر. طيب احنا انتهينا من المواريث في الكلام على خنافة، عن الخنفة المشكل، صحيح؟ وقلنا بأن الخلاف بين المالكية والحنابلة والشافعية والأحناف موجود، وقلنا الاتفاق كان في مسألة، المسألة الأولى أن يرجى معرفة الخنفة أهو ذكر أم أنثى، وعملنا المسألة على ذلك. قلنا القسم الثاني هو أنه لا يتضح ما زال خنثى، لا يتضح، لا نرتجي اتضاح أمر الخنثى، هل هو ذكر عفوا، هل هو ذكر أم أنثى. هذه المسألة أيضا خلافية بين العلماء، وقد قال الشافعية يتوقف أو يصطلح الورثة على المال الباقي، والأحناف يمشون بقاعدة واحدة في مسألة الخنثى، يعطونه الأضر في كل الأحوال. الكلام ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ لا سكتي، الكلام مفهوم. اصبر يا عماد، ده مفيش حد شيخ. اما الاسبوع الماضي كنا عايش بنفعل بنعطي الأضر يعني الأقل للخنثى دائما، دائما الخنثى لا يأخذ إلا الأقل، ده الأضر. أحسنت، فوضع العلم بين المستحيل والمستكبر، جزاك الله خير. نعطي الأقل الأضر يعني الأقل، ماشي، هذا هو. والحنابلة يقولون مثل قول الشافعية في الذكورية والأنوثية، ويعملون المسألة كما بينا في في ختاما لهذا الباب، مسألة إذا لا يرتجى اتضاح الخنثى. الشافعية قالوا يتوقف، أراحوا أنفسهم. الأحناف قالوا نعطي الأضر. أما الحنابلة والمالكية فأتوا بإيش؟ بطريقة أخرى لحل المسائل، نفس حل المسائل. إيش خطوات حل المسائل في الخنثى؟ أول شيء تقدير أنه، والثانية تقدير أنه، في كل مسألة ذكر فنعمل له مسألة، وهذه المسألة تصح إن احتاجت تصحيح، ونعمل له مسألة أنثى وتصح إن احتاجت بعدين. كيف المسألة الجماعة تأتي؟ لا، ما فيش رؤوس. المسألة الجامعة مش عدد الرؤوس يا شيخ، لا، ها الأصول، بتشوف أصل المسألة الأولى وأصل المسألة الثانية، إيش بينهما؟ تداخل، خذ الأكبر، صحيح ولا لا؟ توافق، تجيب وفق الأول في كامل الثاني، أو وفق الثاني في كامل الأول، جيد؟ إن كان فيها تماثل أخذنا واحد من الاثنين، دي المسألة الجامعة. وبعدين الخطوة الأخيرة، ها؟ أحسنت، جزء السهم، كيف أجيب جزء السهم يا كريم؟ المسألة الجامعة على قسمة أصل المسألة والناتج يضربه، يبقى ده جزء السهم، فأضربه في إيش؟ في النصيب، نصيب الورثة، مفهوم؟ طيب لا، هنا بقى خطوات أخرى اللي هي المسألة الأخيرة. إيش أفعل؟ أأتي بالمسألة الذكورية والمسألة الأنوثية، ونحن لا يتضح لنا إيش حاله، صحيح؟ وبعدين بعد ما أفعل ذلك أأتي بنفس الخطوة الثالثة، المسألة الجامعة. طيب جيد، وبعدين كيف أتي بالمسألة الجامعة؟ على ما بينا. بعدها هي المسألة الأخيرة، أضرب المسألة الجامعة في اثنين. هذه الخطوة الزيادة من الخطوات التي درستها الأسبوع الماضي، أضرب المسألة الجامعة في إيش؟ في اثنين، جيد. وبعدين أأخذ نصيب كل وارث في المسألة الأولى، أجمعه مع نصيب مع نصيبي في المسألة الثانية، الناتج يعطى. فاهمين؟ مش فاهمين؟ حاضر حاضر حاضر. الحالة الثانية خنثى لم يتضح حاله، جيد؟ هذا أول شيء نقول بالتقدير. طبعا احنا قلنا فيها خلاف، من الذي يقول بهذه بحل هذه المسألة بهذه الطريقة؟ من؟ حنابلة والمالكية والشافعية يتوقفون، يقولون أو يصطلح الورث. الأحناف على طول الدوام يعطون الأضر لمن؟ للخنثى، جيد؟ أول خطوة حل المسألة على الذكورية، تقدير الذكورية وحل المسألة، وإن احتاجت صحيح صححناها. خطوة ثانية تقدير الأنوثية، وأصحح إن احتاجت تصحيح. الخطوة الثالثة المسألة الجامعة، كيف المسألة الجامعة؟ أنظر إلى أصل المسألة الأولى وأصل المسألة الثانية وما بينهم، العلاقة بينهم، وأتي بالمسألة الجامعة، مفهوم؟ جيد. طيب الخطوة الرابعة أضرب المسألة الجامعة في اثنين. المسألة الجامعة اللي أنا أتيت بها أضربها في اثنين، ها؟ لأن أنا أصل الحل هنا التي فرضه الحنابلة والمالكية أن يعطى النصيب من كل المسألتين، المجموع من المسألتين، فلذلك ضربه في اثنين، فالمسألة الأولى مسألة ثانية أضربه في اثنين، ثم أأتي إلى نصيب الورثة فأجمعه، فالناتج هو نصيب كل وارث. تجمع النصيب في الأولى مع النصيب في الثانية، المثال هيوضح، بس اكتبوا الخطوات النظرية افهموا النظري هذا، اكتبوا، ولما تطبق عملية هتجد المسألة أسهل مما تكون، جيد؟ يا الأخ خطه جيد يكتب لنا المسألة. مات أو هلك عن أم محمد، مات عن أم، لا شيخ تعال ده متخطف متخطف، ها محمد ده أنا وهو خريطة واحدة، جزاكم الله خيرا على المناديل. أم هلك عن أم وأخ الأم أبا هرب.
أنا هرب اتقوا يا رب. أنت عشت معهم فين؟
مات. لا حول ولا قوة إلا بالله.
إذا حائض هي الدم ما زال ينزل عليها.
أم أخ ما هلك عن أم أخ الأم ولد أخ شقيق خنثى مشكل ابن أخ لأب. لأب
رتبهم لي تحت بعض. أنا نكتب رأس المسألة قدامهم رتبهم لي تحت بعض.
أم أخ الأم ولد شقيق ولد أخ آسف ولد أخ شقيق خنثى ولد أخ شقيق خنثى
ابن أخ
والتاني ابن أخ بس التاني ابن أخ إيش لأب. بل الفرق بينهما عند التزاحم إيش نقول؟ ابن أخ الشقيق يحجب ابن أخ الأب. ليش؟ مع إن الدرجة واحدة درجة الأخوة. ليش؟ قوة ولا القربة؟ قوة القربة. ابن أخ شقيق وابن أخ الأب. نعم هذا هو ده الصحيح. نعم لا لهم السدس يحجبوا عند وجود الفرع الوارث أو الأصل الوارث. لا يرثون يرثهم الأولاد اللي هم الإخوة الأم يقدمون على الإخوة الأشقة. الإخوة الأشقة يرثون بالتعصيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها بالأنصبة ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. أنا أمسكهم إزاي والله نشوف. ها
شيخ ما الخط واحد برضه حسيت إن في إبداع والإبداع في الطلب بقى هذا الأهم. ها نعم كم من زمن بعيد
جزاكم الله خير أحسن الله عليكم سلك السلك سلك. مات عن أم وأخ الأم ولد شقيق وابن أخ التقدير. نأتي بالمسألة الأولى الذكورية. طيب ذكورية هيبقى عندي أخ الأم وابن أخ شقيق وابن أخ لأب. الأم لها السدس. أحسنتم. الأم لها السدس والأخ الأم له فرض الأخ الأم إيش السدس الثلث. الأخ الأم كام؟
اسكت يا أستاذ.
الأم لها السدس للجمع جمع الإخوة خطأ هو أخ واحد هذا ابن أخ والآخر ابن أخ. فكيف يا أستاذ محمد أنور تقول السدس السلس؟ نعم الأم لها السلس وابن والأخ الأم له السلس فاتفق خطأ. لا الأخ الأم له السدس. أحسنتم. وولد الأخ الشقيق التسع فله التسع. ما فيش تسع في المواريث متهيألي. كام إيش يرث؟ ها الباقي تعصيبا الباقي تعصيبا ابن الأخ الأب الباقي أيضا تعصيبا صح؟ لا محجوب. ابن الأخ الشقيق يحجب ابن الأخ لأب، يبقى إذن ثلث للأم سدس، والباقي أصل المسألة من ستة، الأم لها اثنين صحيح، وأخ الأم واحد، ولد الأخ الشقيق خنثى له ثلاثة، ولا شيء لابن الأخ الأب لأنه محجوب بالخنثى بالولد الأخ الشقيق. لا في مسألة الذكورية. مسألة الأنوثية هيبقى بنت برضو الأم لها، الأم لها الثلث، والأخ الأم لا يتغير له الثلث. طيب البنت وابن أخ بنت هيكون لها إيش؟ لهما للذكر مستحب. أحسنت يا شيخ بارك الله فيك. أخطأت يا أستاذ أيمن، البنت لها النصف يا حبيبي. أيمن تستيقظ ولا هتتضرب؟ لها النصف والباقي تعصيبا لابن الأخ لأب. مش فاهمين حاجة؟ ها؟ مش لقت حاجة؟ لو سمحت ممكن تسكت؟ أيوة استدرك، نشوف الاستدراك. للذكر مستحب الأنثيين، أنزل منها فيعصبها، يصعد فيعصبها، فيكون لهما إيه؟ للذكر مستحب الأنثيين. ما رأيكم؟ إخوة الأفضل انت كمان بتقولها بجرأة. معاه ليه ما تاخدش النص؟ طب ليه ما تاخدش؟ طب يعني ايه للذكر مستحب الأنثيين؟ الله تاح مع السلام حل ما في، ما تقوليش ما تكلمنيش، تعال اتفضل اعطيني. لا انت تقف على جنب بقى، انت كده خربت الدنيا كلها. خليك واقف بس، خليك واقف، خليك واقف يا استاذ صاحب العجمي. تعال جنب، اقعد يا احمد قبل ما اجيبه جنبك. ورث مش من نفس الدرجة فلا يتعصب، يعني لا تعصب متأكد، يبقى لها النصف، لان النصف البنات لهن ايش؟ النصف. جيد يا محمد انور. والبنت مش ليش؟ لحظه لحظه شيخ، ليش ما تاخدش؟ كيف دي مش ايش بنات؟ مش بنات اخوه هؤلاء؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ها محمد، ها احسنت يا رحم يا اخوه يا افاضل. وايمن عمال يدربها في راسه. لا ده هو انزل فيصعد فتسعد به وترث بالتعصيب، واحنا نقول لا ده هي لها النصف. ليش النصف؟ ميراث البنات. وهي دي بنت؟ هي دي بنت ولا بنت ابن؟ دي بنت اخ، فهي لا ترث. اعرف ما اخطأت، انا حبيت انوه بك احيد الناس بك، فخوفتهم فخافوا ايش. لا لا لو فيها ماشي، لو فيها لو ما احنا نقول بقى ان هي اصلا بتراخ لا ترث، فكيف ما اعصب. هي المسألة الاخوة جزاهم الله خيرا، يا نسوا يا ما نسوا. عامة الحمد لله ان في حد متذكر. يبقى اذا كانت بنت انثى لا ترث شيئا، والباقي يكون للاخ ابن الاخ تعصيبا، فيكون الام ايضا لها اثنين، اصل المسألة ستة، واحد للاخ لام، وابن الاخ ياخد الباقي ثلاثة. فهمنا؟ هذه الخطوة الثانية. فاهمين ولا مفهوم؟ جيد. طيب المسألة الجامعة، الجامعة انظر، هيبقى 6 في 6 في 36، دي المسألة الجامعة. ها خطأ. ايش المسألة الجامعة؟ ننظر الى العلاقة بينهما، العلاقة بينهما تماثل، والتماثل اخذ الاكبر اضعه صح؟ هو تماثل في اكبر واصغر. نعم يبقى التماثل 6 اصل الاولى، 6 اصل الثانية، يبقى الجامعة 6. خلاص ادي المسألة الجامعة. الخطوة بقى الرابعة التي لا تعرفونها في هذا الحل مع الحنابلة والمالكية، ماذا نفعل؟ نضرب الجامعة في اثنين، يبقى اضرب الجامعة في اثنين 12. جيد. ايش نفعل في هذا بقى؟ هذا المسألة الاولى، جمع المسألة الثانية، يبقى ميراث الام هيكون اثنين في الاولى، جمع اخوة معي اتنين جمع ايش؟ لا ما تناموش بس لغاية هنا الحمد لله الاخوة ورثت صح جيد؟ المسألة الجامعة عرفتم كيف جاءت صح؟ طالما ضربت في اثنين فأنا محصلة الإرث سيكون جمع الإرث في المسألة الأولى ذكورية مع الإرث في المسألة الإيش؟ الثانية الأنوثية مفهوم؟ طيب الأم كم؟ اثنين واثنين صحيح؟ الجمع الأخ الأم واحد زائد واحد اثنين ولد الأخ الشقيق الأخنثى ما في ابن الأخ ثلاثة فهمتم؟ هذا على مذهب من؟ المالكية والحنابلة جيد؟ فهمنا ولا ما فهمنا؟ ما فهمنا؟ توزع ايه؟ ما توزعت خلاص استاذ ايش نقول؟ طيب هو في مثل اخر فنكتفي بهذا المثل حتى ندخل في المناسخات نعم على لو الأصول المسائل مختلفة في هذا هناخد إذا كان في توافق هناخد وفق الأول في كامل الثاني بعد ما تأتي بالمسألة الجامعة هتضرب في اثنين ما هو المسألة كلها على الركن الأخير تضرب في اثنين يبقى تجمع ميراث في المسألة الأولى وميراث في المسألة الثانية روح اسألهم يا شيخ لو كانوا ينطقون هو كما قلت لك هما الشافعية يرون ان طالما الخنثى ما عرف يبقى اذا لابد ان نتوقف او اصطلاح الورثة على الاعطاء فاهم ليعطى كل ذي حق حقه نعم عشان تجمع لا عشان نأتي بالميراث الاخير لهم عشان نأتي بالميراث الاخير لهم مش شايفين ايه اللي بيحصل ده ستة وايه يا ابني عشان تصح مسألتك يا حبيبي مش احنا قلنا ان الارث جمع المسألة الاولى والمسألة الثانية عشان تصح مسألتك انظر اجمع دول هتجدهم هما الاتناشر يا لهوي اي نعم اتقوا الله ولا تتعبوني نفسيا جيد اجمع شيخ خلاص طب الحمد لله قلت لك هذه طريقة الحل عند الحنابلة لما عشان يعطي لكل وارث إرث ولا يبخس حق الخنث لأن احنا لو كنا توقفنا هنتوقف في الإرث فاحنا لا نعطي كل صاحب فرض ولا نصيب نصيبه فالتوقف أنا هنا سيضر بالآخرين فالشافعية لما قالوا بالتوقف وقالوا ما عندنا لابد أن يتضح قلنا ستضر بالآخرين ولا ضرر ولا ضرار فقال نعمل هذه المسألة وفيها الإفادة للكل حتى يرث كل وارث بنصيبه نعم جيد لماذا ورثنا ولد أخ الشقيق عصب لأنه عصب ابن الأخ ينزل منزلة الأخ والإخوة يرثون بالتعصيب رحم هي ليست بنت بنته الأخ ليست بنت لكن بنت الابن بنت وبنت ابن الابن بنت مفهوم فرق لكن دي ما زالت حواش واحنا قعدنا زمان قاعدة لكن الإخوة الحمد لله أنه مستقيل عندهم قعدنا قاعدة قلنا لا يرث من الحواش إلا الرجال والأخوات ما قلنا ذلك وذلك قلنا العمة وغير العمة والخالة كل هؤلاء لا يرثوا لا يرثنا مش بيانا هذا طيب جزء السهم خلاص احنا ما جزء السهم هذه في السابقة ليست هنا لم نأتي بجزء السهم ما احنا استعدنا ما قلت لكم انتم ليش بتخلطوا قلت هنا في هذا في هذه الحالة الذي لم يتضح حال الخمسة اختلف العلماء فيها على أقوال ثلاثة وذكرنا أستاذ صبري يا نايم لسه أنا هنخليه يجي يحل مسائل المناسخات انتقاما يعني عشان انتقاء اللي فيه فاهمني؟ وذكرنا بأنه أنت بتأتي بجزء السهم وتضرب بالنصيب، لكن هنا لما ذكرنا قلنا الخلاف في ذلك حتى يتضح عند الشافعية الأضر للخنثى فيأتي بجزء السهم في هذا، أما الراجح والحنابلة والمالكية حتى لا يضر بالورثة الآخرين. المناسخات. اللهم أعلم ويسر يا رب العالمين. النسخ لغة يطلق على معاني، منها النقل ومنها الإزالة ومنها التغيير، مثل نسخت الكتاب أي نقلت ما فيه، واصطلاحا كما بينا قبل ذلك في الأصول رفع الحكم الشرعي الثابت بنص شرعي متراخ عنه، كنسخ التوجه لبيت المقدس إلى البيت الحرام. المنسخات هنا عندنا أن يموت الوارث قبل قسمة التركة، يعني مات الأول وعند تقسيم التركة قبل أن تقسم التركة مات واحد من الورث، هذه هي أصل المناسخات. مفهوم؟ محمد عنده أحمد وزيد وبكر وعمر، مات محمد اللي هو الأب وترك زيد وبكر وعمر، طيب مات زيد قبل تقسيم التركة، زيد ده الابن، هذه هي المناسخات. مفهوم؟ يعني مات وارث من الورثة قبل تقسيم الإرث. لا لا، في الحالات هذه هنعطيه، في الحالة هذه هنعطيه، لأن هو يريد يورثه. احنا لو قلنا الأضر ما قلنا بالأضر، قلنا الأحناف هم الذين يقولون بالأضر، هتعطيه الثلاثة اللي أخذها، هو الأحناف هم الذين يقولون بالأضر، فاهم؟ لكن هنا الحنابلة المكية لا يقولون بالأضر، وهذا هو الراجح الصحيح، أنا مشيت على الراجح الصحيح. قلنا المناسخات يموت الأول ثم يموت الثاني، بل وممكن أن يموت الثالث والرابع، لو رجل مثلا ترك 10 من الأولاد فمات 5 منهم قبل التقسيم، نعم، فهذه المناسخات فلها صور. الصورة الأولى أن يكون الوارث الذي سيرث، الوارث الذي مات، الورث الذين يرثونه هم الورث الذين يرثون الأول، يبقى ورث الثاني هم ورثة الأول دون تغيير، وهذه أسهل مسائل المناسخات، فلذلك إيش فسنمشي معها. يبقى إذن في الحالة الأولى إذا كان ورثة الثاني هم ورثة الأول لم يختلف إرثهم، ففي هذه الحالة يقسم الإرث على أن الذي مات ليس بموجود، تقدره غير موجود، مش مفهوم. محمد عنده بكر وزيد وعمر، مات محمد، الإرث لمن؟ بكر وزيد، ومات بكر وما خلف إلا زيد وعمر، يبقى احنا ايش نفعل؟ نبتدئ المسألة بوجود زيد وعمر فقط دون بكر، ها مفهوم؟ ها. وهذه أسهل صور المناسخات، فكونوا معنا فيها. تفضل استاذ خالد ولا تأخر علينا مرة ثانية، انت شايف مشقة ليست بعدها مشقة، هذا ابدع ما عندنا من محمد، وهو خريطة برضو الكتابة. الحالة الثانية ان يكون الورثة غير، يعني الذين يرثون الثاني لا يرثون مع من الاول، فهذه المسألة فيها ما فيها من الوعكات، يعني لما نأتي لها سنأتي بالخطوات، 7 خطوات أو 9 خطوات في عمل المسألة، فربنا يستر. لا إن شاء الله تكون جيدة. يعني تقول مثلا مات عن 1 2 3 4 5 10 إخوة أشقاء، وقبل القسمة مات 5 من الإخوة، حسد، نعم العين العين تدخل الجمل القبر والرجل القبر. جيد، هذه المسألة الأولى. ممكن المسألة الثانية، زوجة مات عن زوجة و4 أولاد، ومات ولدان قبل تقسيم التركة، ثم ماتت الزوجة قبل تقسيم التركة، مش قادر يكتب، قبل تقسيم التركة، وماتت الأم قبل تقسيم التركة الزوجة. بس نحل المسألين وبعدين المثل الثالث. هات. نعم الزوجة مش الأم، الزوجة. اكتب الزوجة. هذه المسائل سهلة بفضل الله سبحانه وتعالى. هو الآن شوف مات عن ايش؟ عن اخ شقيق، صح؟ شيء اخ شيء اخ شقيق. لما ابلغ العشرة اقول لي بلغت العشرة، مش هلحق هموت يعني انا كمان معاه. جات الحمد لله. طيب ده شقيق 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 شقيق. طيب مات قبل قسمة التركة، والآخر مات قبل قسمة التركة، والثالث نفس الأمر، الرابع والخامس ماتوا قبل قسمة التركة. طيب كيف نحل المسألة؟ كما قلنا، من الذي يرث الإخوة الذين ماتوا؟ هؤلاء الأحياء، ما في غيرهم. فإذا كان فقل الميراث الأول بهؤلاء الخمسة الأوائل الأحياء، ودعك من الأموات لا تضعهم معك في الحسبان. يبقى ورث الخمسة، كيف يرثون؟ ها كيف يرثون؟ بالتعصيب. يعني ايش بالتعصيب؟ يعني بالرؤوس، صح؟ يبقى واحد 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 واحد، يعني خمسة، وهذا ارث بالتعصيب فقط. اتفهمت؟ يبقى الميت الثاني لا تقدره، لا تدخله معك، حل المسألة على الميت الأول، لأن الورثة الذين يرثون الثاني هم الورثة الذين يرثون الأول، والمسألة عندهم لا تختلف. شغال؟ جيد. الثانية زوجة، مات عن زوجة وابن، ابن ابن ابن، أربعة، صح؟ طيب مات الابن الثاني، هذا مات قبل قسمة التركة، والثاني مات قبل قسمة التركة، فهنا نقول الزوجة ماتت قبل أيضا قسمة التركة. هنا كان يعني الإرث بالتعصيب وتخلله فرض، للزوجة ترث بإيش؟ بالتعصيب، والأبناء بالفرض. خطأ، اعكس، تصد. المرأة ترث الزوجة بالفرض، وفرضها 3/6، صح؟ كم كم كم؟ الربع، الربع، أحسنتم محمد. الخامس كم ترث الزوجة الآن؟ 4 أبناء. محمد محمد أنت كلكم خامس. محمد الخامس، الزوجة معها 4 أبناء، كم ترث؟ الثمن لوجود الفرع، أحسنت. لكن الزوجة الآن وهي ترث الثمن ماتت وتركت الأولاد، والأولاد من يرث الزوجة؟ من يرث الزوجة؟ الأولاد، ما في غيرهم. وأيضا موت الأبناء تركوا إخوة، من يرث الأبناء؟ الإخوة. يعني إذن الوارث لا يتغير، صحيح؟ فقدر أصل المسألة بالأحياء فقط وهم 2، يبقى أصل المسألة هيكون كام؟ 2 1 1. فهمت؟ اتفهمت؟ تفضل أستاذ. نعطيهم المسألة الثالثة، يكون فيها إرث بالفرض وبالتعصيب معا. لو دي خليها خلف الكوكب، احنا خلاص اعتهدناك بالمسألة. جيد؟ طيب المسألة الجاي جيد، انا اريد اخ، لان كل حكم عن شيء فرع عن ايه؟ طيب ماشي. هلك شخص عن 5 إخوة لأم، هم بنو عم، هو تاني دي عشان هلك شخص عن 5 إخوة لأم هم بنو عم، أبوك متجوز أم وأمه متجوزت أبوه. طيب بس اصبر، بس اصبر لغاية ما نشوف، اصبر حتى نرى. أيوة. فلم تقسم التركة حتى مات اثنان منهم، حتى مات اثنان منهم واحدا بعد الآخر عن الباقين. جيد، حتى مات اثنان منهم واحدا بعد الآخر. يعرف عمرو واحدا بعد الآخر ان مات، مات اثنان، ها حال صح، حالة كونهم واحد. نعم، دخل الطلاب لا واحدا واحدا فردا فردا، ها بس هي الأصح انها تكون حال، حالة كونهم واحدا بعد الآخر. جيد، خلاص جيد. صوروا لي المسألة قبل ان نحل المسألة. عمه جوز أمه، عمه تزوج أمه، لا لا، المسألة صورتها سهلة جدا. هات يا قاهر يا سكندري، ولاد عم رضعوا، لا ما رضعوش، هم رضعوا من ثدي واحد، هي الأم واحدة. يا إخوة هي المسألة صورتها امرأة كانت جميلة، عمه جوز أمه، سيب بس عمه جوز أمه، مفيش عمه جوز أمه يا عم، اسمع بس. لا. أيوة اتجوزت خمسة، خمسة إخوة، اسكت اسكت، تزوجت خمسة ورا بعض، كانت جميلة جدا، فكلما مات واحد طمع فيها الثاني، فدخل فتزوجها وهي ترضى، تقول حطها في الثلاجة وهتبقى كده. تزوجت الأول فمات، فنظر إليها أخوه الثاني فوجدها جميلة فتزوجها فمات، كانت قاتلة للرجال. فجاء الثالث فتزوجها، فجاء الرابع فتزوجها، فإذا هم بنوا عم بهذه الطريقة، مفهوم؟ يبقى امرأة تزوجت خمسة إخوة أشقاء، فالخمسة هؤلاء يبقى وكل واحد تنجب منه ولد، بعد ما يرى ابنه بعينه يموت، فيكون فابنه الآن تزوج أمه من؟ عمه، ثم أنجبت منه، فجاء العم الثالث وابنه تزوج منه عم، مفهوم؟ يبقى إذا تزوجت الخمسة، يعني هنا نقول أخ لأم صح ولا إيش؟ أخ الأم وهم بنو عم، أخ الأم وهم بنو عم، أخ الأم، أخ الأم، خمسة كده، ها؟ ده مات قبل القسم، الثاني مات قبل القسم، بس طيب هنا هيبقى إخوة الأم وإخوة الأعمام، ثلاثة إخوة الأم نصيبهم بالفرض صح، الثلث شركاء في الثلث، لكنهم أيضا هيكون فرض ورد، لكنهم بنوا يرثون أيضا بالتعصيب، فتبقى المسألة كلها على الرؤوس. جيد، هذه هي مسألة المناسخات في هذا الباب أو في هذه الصورة. لا الأم مش موجودة، ماتت بعد ما موتت الخمسة، الحمد لله والشكر لله، بعد ما موتت الخمسة ماتت، خذ شيء اكتب بنفس الترتيب، أنا أملي أملي عليك وأنت تحل المسألة وارحمني. من اليمين زوج مات عن زوج، زوج شقيقة وأخت الأب، زوج وشقيقة، في حاجة اسمها زوج شقيقة؟ هو بقى نعمل له ايه؟ طيب زوج، وقلت لك مات عن زوج وشقيقة، انا قلت زوج شقيقة موجود الحمد لله، التسجيل موجود، ها الواو ما طلعتش، ما كانش فيه نفس. جيد، زوج وشقيقة وأخت الأب، وماتت الأخت الأب قبل قبل القسم، أو قل الأخت الأب هذه مات قبل القسمة بعد أن تزوجها الزوج، الأخت الأب ماتت قبل القسم بعد أن تزوجها الزوج، والرثم الزوج يكون له، الزوج له النصف، أحسنتم، والشقيقة لها النصف، والأخت الأب لا شيء له، صحيح في الحالتين. فيبقى المسألة كلها إيه؟ واحد وواحد، حلت المسألة. هذا بالنسبة للأول. أنت لسه محلتش؟ ما نقدر نعمل إيه؟ الزوج له نص، اكتب أخت الأب تحت، الزوج له نص والشقيقة النصف، ولا شيء للأخت الأب. لو إيش؟ ماتت قبل القسم، ما إيش فيها؟ هتؤثر؟ هتؤثر، عالت، ما فيش مشاكل. من الذي سارس؟ نفس الأمر لأخته والزوج، والزوج إنه تزوجها. فلما لو التقسيم، نعم أنا أقول هي ماتت قبل قسمة التركة، فأنا أقول قبل قسمة التركة ممكن تعول المسألة، تعول، لكن إيش التأثير؟ خلاص. نعم، الصفة الثانية وهي المهمة جدا، صفة العمل في الحالة الثانية، ان الورثة غير الورث، ورث الثاني غير ورثة الاول. في حالات اذا كان الميت الاول مات عن الورثة، مات ثاني وليس ثالث، هذه ستأتي. لكن لو اكثر من ميت، صفة العمل، خليك عشان اعمليك المسألة، صفة العمل في المسائل دي بالنظر ورثة غير الورثة. واحد، مسألة للميت الأول وتصحيحها إن احتاج التصحيح، اجعل مسألة للميت الأول وتصحيحها إن احتاج التصحيح. الثاني، اجعل مسألة للميت الثاني أو للموتى، الثاني والثالث والرابع، اجعل مسألة لهم، وأيضا تصحح احتاجت تصحيح. مسألة الميت الثاني، النقطة الثالثة، الخطوة الثالثة، ينظر بين مسألة كل ميت من الموتى الآخرين، هو الميت الثاني والثالث والرابع، ينظر في مسألة كل ميت، وسهامه من الأولى، تنظر لسهمه من الأول وتنظر إلى أصول المسألة في الميت الثاني، وسهامه من الأولى، فإن تباينت اثبت ذلك بالاختصار، خليها على ما هي عليه، وإن وافقت اثبت الوفق. ها؟ فإن تبينت ثبت المسألة على ما هي عليه، إن حدث التوافق اثبت الوفق حتى تأتي المسألة الجامعة. وينظر في مسألة الرؤوس والسهام، بالتطبيق إن شاء الله سيأتي معكم الأمر. لا خلاص بقى، اعمل مسألة مات عن، ده الأفضل، الطريقة العملية هتفيدكم أكثر. أنا قلت باختصار تعمل مسألة الميت الأول، مسألة الميت الثاني، النظر إلى سهام كل ميت ثاني مع أصل مسألتي. فإذا كانت تباين اثبت التباين، ونحن نأخذ الأصل على التباين الآن. النقطة الرابعة، الخطوة الرابعة، النظر إلى أصول المسائل الثانية وننظر فيها من النسب الأربعة، كانت متباينة تضرب الكل في بعض، فتأتي بالمسألة الجامعة، بعد ذلك تضرب نصيب كل وارث في المسألة الأولى بما ضربت به أصل المسألة الأولى، لأنك الجامعة تأتيها بضرب الكل في أصل المسألة الأولى، الخارج تقسمه على أصل كل مسألة وتضربه في النصيب الوارد. أنا فاهم، أنا مش فاهمين أي حاجة، وكله راح مع بعض. طيب اضرب المسألة، شيخ مات، مات شخص عن ثلاثة بنين، فلم تقسم التركة حتى مات أحدهم عن زوجة وبنت وعم، هذه مسألة ثانية هي، مفهوم؟ الأول مات وترك ثلاثة، ومات منهم واحد فترك ثلاثة، ترك زوجة وبنت وعم، والثاني مات وترك أبناء ثلاثة، والثالث مات، كل ذلك قبل تقسيم التركة، وترك ابنين وبنت. الثاني مات عن ثلاثة أبناء. مات عن ثلاثة أبناء. لا لا، والثالث مات عن ابنين وبنت. ننظر بقى الأول حتى يعني تعال مليني، مات الأول عن إيش؟ عن ابن صح؟ وابن وابن صحيح؟ حل المسألة. ها يبقى المسألة الأولى من ثلاثة. طيب هذه المسألة الأولى، تعال على المسألة الثانية. لا يبقى أنتم مات عن إيش؟ عن زوجة. مليني طيب، زوجة زوجة وإيش؟ وبنت وعم. جيد. طيب هذه المسألة الثانية حلها برضو. الزوجة لها ثمن صحيح، والبنت لها نصف، والعم له الباقي تعصيبه. يبقى أصل المسألة من كام؟ ثمانية. الزوجة يكون لها واحد، البنت لها أربعة، العم له ثلاثة. نعم. لا ده أنت مش هسيبك أنا إن شاء الله النهارده، خليك بس يا شيخ صبري. الثاني مات عن إيش؟ عن أبناء ثلاثة، ابن ابن ابن. جيد. ها حلها، هتكون إيش؟ حل واحد واحد واحد. يبقى أصل المسألة الثانية كام؟ ثلاثة. جيد. بعدين مات عن إيش؟ عن ابن وابن وبنت. للذكر مستحضر الأنثيين، يعني كام؟ يعني اثنين اثنين واحد. يبقى كام أصل المسألة؟ بس انتهينا من أول الخطوات. مفهومة كده؟ مفهومة؟ مفهومة؟ جيد. ايش نفعل بقى بعد ذلك؟ ننظر في نصيب كل وارث من الموتى الثلاثة هؤلاء. بعينك تنظر اليه، ثم تنظر الى اصول المسائل، اصول مسائل. الميت الاول مع اصل مسألته، الميت الثاني مع اصل مسألته، الميت الثالث مع اصل مسألة، وتنظر ايش العلاقة بينهم الان؟ تباين صح؟ طيب يبقى اذا كان تباين قلنا نثبتها بلا اختصار، ان كانت تباين نثبت بلا، يبقى دعها على ما هي عليه، لا تحريك ولا تبديل ولا تغيير. جيد. طيب ننظر في اصول المسائل، اصل المسألة الاولى واصل المسألة الثانية واصل المسألة الأخيرة الثالثة خمسة. طيب ماذا نفعل؟ أقول ثمانية وثلاثة وخمسة بينهما تباين، يبقى إذا كان تباين حتى آتي بالمسألة الجامعة إيش أفعل؟ أضرب الثلاثة في بعض. تباين، يبقى سأضرب ثمانية ثلاثة في خمسة تديني كم؟ 120. 120 حتى اتي بالمساله الجامعه اضربها في اصل المساله الاصليه، الميت الاول 120 في 3 يبقى الجامعه 360. يبقى كيف باتي بالجامعه؟ انظر لاصول مسائل الموتى التاليه. طيب اذا كان في خلينا على اصل المساله، فوجدت التباين فضربت اصول المساله، اصول مسائل الثلاثه في بعض، الناتج اضربه في اصل المسألة الاولى الاصلية، الميت الاول تديني الجامعة. حتى الان جيد؟ واضح؟ جيد الحمد لله. ان كان بقى واضح فانا هعمل ايش؟ اللي اضربه في اصل المسألة الاولى لابد ينزل الضرب على نصيب كل انسان، على كل وارث. ابو معاذ انا اكل مش فاهم حاجه من هناك. طيب نردها مره ثانيه. طيب بالنسبه للمساله الاولى انت مش عارفها يا ابو معاذ، مات عن ثلاثه ابناء، ورث بالتساوي واحد 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 صح. الابن الاول مات عن زوجه بنته عم، اعمل لها مساله جديده ورث الزوجه الثمن والبنت النصف والعم الباقي تعصيبا، واحد اربعه ثلاثه. طيب والثاني مات عن ثلاث ابناء عدد الرؤوس، مساله ثالثه. الثالث مات عن بنت ابنين وبنت، برضه نصنع له مساله اخرى. الى هنا مفهوم؟ جيد. نحتاج الى ان ناتي بالجامعه. كيف ناتي بالجامعه؟ يعني الاختلاف في الاتيان بالجامعه. الجامعه تنظر في اصول المسائل، اولا قبلها خطوه تنظر في نصيب كل وارث في المساله الاولى، وتنظر بين نصيبه وبين اصل مسالته. فهنا تباين، ان كان تباين ثبتها على من هي عليه، لا تغيير ولا تبديل. جيد. بعد ذلك تنظر الى اصول المسائل الثلاثه، ان وجدت التباين فاضرب الكل ببعض، وبعدين عشان تاتي بالجامعه اضربها في اصل المساله الاولى. ها ده اذا كان الرجال بيولولوا، من النساء هتعمل ايه؟ ما التعليق غير جيد وغير مقبول. جيد. ها يبقى المساله الجامعه حاصل ضرب اصول المسائل في اصل المساله الاولى. انتهينا؟ جيد. ما ضربناه في المساله الاولى كام؟ يبقى ينزل على الورث 120 120 120 صح؟ نريد احنا ناتي بجزء السهم لكل مساله من هذه المسائل. كيف ناتي بجزء السهم؟ خذ نصيبه واقسمه على اصل مسالتي. مفهوم ولا لا؟ طيب هنا ادي جزء السهم كيف ناتيه؟ هات نصيبه. يعني احنا هنتكلم كل مساله منفصله. المساله الاولى، المساله الاولى نصيبه 120 واصل مسالته اقسم 120 على 8. يبقى 100 احسنت، 120 على 8 يعطيني 15. اضرب نصيب كل وارث في المساله الاولى في 15. مش مهم النتيجة بقى، خلينا دلوقتي. ما فعلته في الأول افعله، وما فعلته في الثاني افعله في الثالث. طيب نصيب الثاني كام؟ 120. هتنظر إلى أصل مسألة فاقسمه على أصل المسألة، يبقى 120 على كام؟ الثلاث كام؟ 40. يبقى المسألة الثانية اضرب في 40. انتهينا المسألة الثانية. المسألة الثالثة، ما فعلته هنا تفعله هنا. كم نصيبه في المسألة الأولى؟ وانظر إلى أصل مسألتي كم؟ اقسم 120 على 5 يبقى اضرب 14. ما يعني خلاص ضعف في الحساب، هو ده اللي فالحين فيه يعني. أما أنت خليكم في المسألة أحسن. الله يهديكم والله. جيد. يبقى في 24. في 24 في 24. وبهذا نكون قد حلينا المسألة. ليش؟ المسألة الأولى هياخد كام؟ 15 15 لا 4 في 15 ب 60. 4 في 15 بكم؟ ب 60. 3 في 15 ب 45. هذه المسألة الأولى، صح؟ خذ بقى اكتب يا شيخ عمل ليك. المسألة الثانية خلاص 40 40 40. المسألة الثالثة 8 واربعين، ثمانية واربعين، اربعة وعشرين، وانتهت المسألة. طب ما صح ان نأتي بالتوافق هنا بحال من الاحوال، هنقف عند هذا بس. اطلع بقى شوف انظر اجمع اجمع. المهم بس افهموا الخطوات اهم حاجة. هذا 62 شيخ، ما تتعبش نفسك ان شاء الله. كما استاذ محمد في الآلة الحاسبة. ها انتهت؟ فهمتم؟ نراجع مرة ثانية. يبقى ايش تفعل؟ حاضر 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 احسنت. يبقى هنجعل المسألة للميت الأول، وهو مات عن ثلاث أبناء. المسألة هنورث ثلاث أبناء يرثون بالتعصيب، يبقى كل واحد براسه صح؟ واحد واحد واحد. أصل المسألة الأولى ثلاثة. مات الابن الأول قبل أن تقسم التركة، يبقى اجعل له مسألة منفردة عملنا المسألة ومات عن زوجة وبنته عم ورث الزوجة الثمن والبنت النصف والعم الباقي واحد أربعة ثلاثة، والثاني مات أيضا عن أبناء ثلاثة يجعل له مسألة ثالثة الثلاثة رؤوس واحد واحد واحد، والثالث مات أيضا عن ابن وابن وبنت ورث يعمل له مسألة خاصة به مستقلة، فالابن اثنين والثاني اثنين للذكر المستحق والبنت واحد، المسألة الثالثة من خمسة. انتهينا. نريد نأتي بإيش؟ بالجامعة. قبل أن نأتي بالجامعة لابد أن ننظر في نصيب كل وارد في المسألة الأولى ونقارن بينه وبين أصل مسألة الأولاد اللي عنده لو تتركهم، أصل مسألته الجديدة. فإن كان في تباين ثبت لا تغير، لأن في التوافق هنثبت الوفق، ودي مسألة مرحلة أتية أرجعتها لكم الأسبوع القادم مع قسمة التركة حتى لا تتعبوا، فثبت لأن دي الأسهل. بعد ما ثبت نريد أن نأتي بالمسألة الجامعة. كيف المسألة الجامعة؟ مسألة الجامعة هتبقى ناتج أصول المسألة المسائل الثلاثة ناتج مضروب في أصل المسألة الأولى، فإذا وجدت بينهم توافق هتاخد الوفق، مفهوم كيف؟ أو تداخل هتاخد الأكبر، أو تماثل هتاخد واحد منهم يغنيك. فهنا وجدنا ثمانية وثلاثة وخمسة أصول المسائل الثلاثة كلها متباينة، فقلنا نضرب الأول في الثالث في الثالث الناتج حتى يأتي بالمسألة الجامعة يضرب في أصل المسألة الأولى، فإذا الناتج من أصل المسألة الأولى تكون المسألة الجامعة. طيب ما ضربته في أصل المسألة الأول اضربه في كل نصيب، في نصيب كل وارث، ها مفهوم؟ بس انتهى الموضوع، ضربت طلع لي ناتج، الناتج هذا اقسمه على أصل مسألته يديك جزء السهم، وجزء السهم اضربه في الأنصبة يعطيك كل نصيب، والله المستعان وعليه التكلان، وكان الله في عونكم. المسألة بالضربة والممارسة يحدث الإتقان. في أي شيء نغلق حتى يكون الأسبوع القادم إن شاء الله الكلام على التركات، قسمة التركات مع باقي المناسخات، والأسبوع الذي بعده اختبار مستقل للمواريث جميعا والجوائز جوائز، فالإخوة إذا استطاعت أن تتقن تتقن حتى يأتيها ما يسرها. في أي سؤال؟